الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الأمير رحمه الله: باب قراءة صلاة الفجر والطعام الذي يريد أكله في الحاجة، وقراءة صلاة العبودات بعد الأختتين. قال الإمام مسلم رحمه الله: أخبرني عمرو بن ناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء
وأقيمت
الصلاة
فابدأوا
بالعشاء.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أورد مسلم في هذا الباب عدة أحاديث، فأورد حديث أنس وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، وهي أحاديث متفق عليه، أخرجها البخاري ولم ينوع كعادته لأن ألفاظها محصورة وفوائدها معدودة، ومع هذا سنقف إن شاء الله تعالى كالعادة على بعض الفوائد التي أهملها الشارع. ثم على تبويب النووي ختم هذا الباب بحديث انفرد به مسلم، وهو عن عائشة، وهو حديث: لا صلاة بحضرة الطعام. ومن المعلوم عند طلبة العلم ولاسيما المحدثين منهم أن الأحكام الفقهية لا تؤخذ استقلالا من نص، وإنما لا بد من جمع ما ورد في الباب، وهذا ما سنتلمسه إن شاء الله تعالى معتنين بعدة مسائل، من أهمها في هذا الباب أو ما يخص هذا الباب: أيهما يقدم، الطعام أم الصلاة؟ وهل هذا الأمر له فقه أم مقيد أم على الإطلاق؟ ففي الحديث: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. الألف واللام في قوله صلى الله عليه وسلم وأقيمت الصلاة، هل هي للجنس جنس الصلاة أم أنها صلاة معهودة كانت معلومة في أذهان المخاطبين عند سماعهم هذا الكلام من نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سيظهر معنا إن شاء الله في الرواية الثانية: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، هل أي صلاة تكون هذه؟ أي صلاة؟ مغرب؟ العرب كم يأكلون؟ كم مرة يأكل العرب؟ في عادته قبل قدوم الإسلام كان سهل بن عبد الله تذكر يقول: الأكلة أكلة النبيين، كناية عن كثرة صيامهم، من أكل مرة فهي أكلة النبيين، ومن أكل مرتين فهي أكلة الصالحين، ومن أكل ثلاثا فأكثر فأخبروا أهله أن يجعل له معلفة، يضع له معلفة. فالطعام عند العرب لمن يستقرئ أشعارهم ويعرف حالهم يجد أن العرب يأكلون مرتين في الصباح وقبل المغرب وبعد العصر، وكانوا يتأخرون في الأكل الشارع حتى يكاد يدركهم صلاة المغرب، ولذا كثر الصيام فيه. والصائم إن أكل الرجل مرتين فهو بعيد الصيام، يؤخر الثاني قليلا ويبكر الأولى قليلا، سحور وفطور. عليه نبقى نحفظ هل الصلاة الواردة هنا هل هي للجنس أم هي للعهد، نحفظ هذا، هذه واحدة. ثم الثانية، هل هذا معقول المعنى أم أنه ليس معقول المعنى؟ يعني إذا ورد النص في صلاة معينة، إذا جاءنا نص أو رواية وسيأتينا ذلك في الرواية القادمة، هل هذا أمر معقول معنى أم لا؟ وهذا أيضا يأتينا في الرواية الثانية نتكلم عنه إن شاء الله. أما بالنسبة للأسانيد فمسلم أخرج هذا من طريق ثلاثة من شيوخه وهم مشهورون جدا، عمرو بن محمد بن بكير الناقد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو خيثمة زهير بن حرب، وأكثر جدا كما ذكرت لكم أكثر من مرة عن أبي خيثمة زهير بن حرب، فروى له في صحيحه 1281 رواية، وروى أبي بكر بن أبي شيبة في صحيحه 1540 رواية. وذكرت لكم أن أبا بكر بن أبي شيبة كان يمتاز بما كما يقول أبو عبيد القاسم بن سلام، كان يمتاز بسرد الأحاديث، كان يمتاز بكثرة سرده للأحاديث. ولذا كان يقول يعقوب بن شيبة لما يسأل أيهما أحب إليك زهير أم ابن أبي شيبة، فكان يعقوب بن شيبة السدوسي يقول زهير بن حرب أثبت عندي من أبي بكر بن أبي شيبة، لأنه كان في حديث عبد الله بن أبي شيبة تهاون، كان لا يفصل في الألفاظ، كان يسرد سردا بخلاف زهير كان يسرد. وأما عمر الناقد فهو في حقيقة أمره لم يصل في الكثرة والإتقان والجودة والشهرة والمعرفة والإفادة كما وصل الشيخان الآخران. فعمر الناقد قيل لابن معين إن خلقا يقع في عمره، عمر بن محمد البكلي، فكان ابن معين يقول والله ما هو من أهل الكذب إنه صدوق. وأما سفيان، سفيان إيش؟ سفيان بن عيينة، الإمام حافظ الجبل الناقد أبو محمد المكي رحمه الله تعالى، كان الشافعي يقول لولا مالك بن سفيان لذهب علم الحجاز. فكان مالك وسفيان بن عيينة العلمان، مالك في المدينة وسفيان في مكة، لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. وأما الزهري فهو الإمام المكثر الذي أعيا العلماء وقد اعتنى به واختص به وعرف أحاديثه وعللها. من يذكر من المختص بالزهري؟ من واعتنى بجمع حديث الزهري عناية قوية؟ من؟ محمد بن يحيى الزهري، له الزهريات، ولم تبقى منه إلا قطعة يسيرة في الظاهرية طبعت في دراسة طويلة طويلة في مجلدتين. الزهري هو المشهور في حديث الزهري. والزهري أدركه من علمه بالكفتيه، ذكرت لك من الذي أدركه، من الراوي عنه في الصحيحين وكان أستاذا للزهري وهو بالكفتيه في الكتاب، تذكرون من؟ صالح بن كيسان. وقال صالح طلبت العلم مع الزهري فكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكتبت، ثم كتب أقوال الصحابة ولم أكتب، فتقدم وأنجح وضعت. يعني سر تقدم الزهري على شيخه الذي بدأ معه الطلب على أستاذه في الكتاتيب وليس شيخه ابن كيسان طلب العلم معه، ولكن امتاز بالمواصلة وامتاز بالعناية بالآثار السلف وأقوال الصحابة وأفعاله، فنجح وتقدم بخلاف من اقتصر وانتخب واجتزأ. لذا قالوا من انتخب لا يفلح، من انتخب لا يفلح. علم الحديث تجد جمع، ولذا أحمد ذكر في كتابه الضعيف. هل كل ما عند أحمد في المسند صحيح؟ لا، عقد ابن القيم في كتابه الفروسية فصلا أثبت فيه اليقين من غير ظن ولا تخمين أن أحمد ضعف عشرات بل مئات الأحاديث التي أخرجها في مسنده، فأورد الحديث في المسند وأورد أسئلة لأصحاب أحمد عن هذه الأحاديث وأجوبة أحمد في أبعيته، فكانوا لا يتخذون. حتى جاء أصحاب الصحيحين ولما رأى الكبار من أصحاب الألوف بل عشرات بل مئات الألوف من الطرق رأوا اتخاذ مسلم كأبي زرع الرازي، فجرب عن قصر ابن سيف ورمى الكتاب، تنتخذ الصحيح وكان عن قصر ابن سيف وكان شيخا له، ولنا جواب عليه ذكرناه وسنذكره عند وروده إن شاء الله تعالى. ولكن المراد بأن طالب علم الحديث في البدايات يجمع ما استطاع، والآن انقطعت الرواية وانقطعت الوجادة ولم تبقى إلا الكتب، فإلى الله المشتكى من كثرة ما في هذه الكتب من تطبيع وتسقط وتحريف، وفضلا عن أنها توضع ولا تقرأ، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أنا الصحابي البصري يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم وليا من العمر 10 سنين، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وليا من العمر 20 سنة، وكانت أمهاتي تأمرني بخدمة رسول الله. من أمهاته؟ والدة والجدة والخالة وأخت الجدة، وخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ويسر الله له أنه كان ممن روى كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي الطريق الثاني.
قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا الجواد قال أخبرني عمرو عن شهاب قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم.
طيب نقف شوي عند اللفظ. اللفظ إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة، لا لكم لا مش الصلاة هذه للجنس العهد. طيب نكمل الحديث. وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. إذن الصلاة مذكورة في الحديث الأول والمخرج هو هو، الصحابي أنس أنس، الزهري الزهري، الصحابي هو هو. فالمراد بلفظ إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، المراد بالصلاة هنا ليست للجنس وإنما للعهد، والمراد بالعهد صلاة المغرب، والمراد بالعهد صلاة المغرب بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم فابدأوا به، بإيش به يعني؟ بالعشاء، فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. وفي رواية عند ابن حبان برقم 268 وعند الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح فيها زيادة، إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة وأحدكم صائم فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. إذن هذا إيش؟ هذا في حق الصائم، هذا في حق الصائم. هل هذا معقول المعنى؟ ليس معقول المعنى. يمكن أن يكون الإنسان مفطرا وتكون لهفته وحاجته للطعام في بعض الأحيان أشد من لهفة الصائم للطعام؟ يمكن؟ يمكن، صحيح؟ يمكن، لا ينازع في ذلك أحد.
فهل هذا يلحق بالصائم أم لا يلحق؟ يلحق، يلحق بذكر، لأن كما يأتي معنى عند البخاري تحليقا صحيح من كما يقول الدرداء أن فقه الرجل أن يقضي حاجته قبل أن يدخل في الصلاة. فإذا كانت النفس تتوق بالطعام شديدا والقلب مشغول بالطعام وقدم وجاء وقت الصلاة وقدم الطعام فنقدم تناول الطعام على أداء الصلاة، ذلك أنه ثبت في رواية لابن حبان ولا قال وحضر الصلاة فابدأ به قبل أن تصلوا صلاة المغرب إذا قدم، إذا قدم الطعام، إذا قدم الطعام وحضر الصلاة فحينئذ نقدم الصلاة. والحكم كما يقول العلماء يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى تشوش الخاطر وانشغل القلب أو انشغلت النفس وطلبت الطعام وقدم فحينئذ نقدم تناول الطعام على الصلاة. منهم من قال في هذا إشارة إلى أن حق العبد مقدم على حق الرب عز وجل، وهذا ينازع فيه، لأن تناول الطعام من باب إتمام حق الرب، تناول الطعام من باب إتمام حق الرب عز وجل، فالإنسان أعطى نفسه شيئا من سعة فإنما يعطيها لسخر يعينه على طاعة الله، كما ورد عن ابن عيينة عند ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل، كان إذا جاء الليل وقدم الطعام أكل أطالب الطعام ثم أكل الفالودج والموز، ثم يقوم ويصلي ويطيل القيام بين يدي الله، وكان يقول اعلف حمارك ثم كده، اعلف حمارك ثم أتعب، أطعم نفسك أعطيها ما تريد لكن على أن تتعبها وأن لا تسترسل لأكل شهواتها، وإنما تعطيها لتعينك على طاعة مولاك وربك عز وجل. ولسيما أن هذا الإلحاق يتقوى بما ورد في آخر هذا الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها، رفعته في قصة تأتي إن شاء الله، للنبي صلى الله عليه وسلم قالت لا صلاة بحضرة الطعام. والصلاة لا صلاة هذه إيش؟ نكرة، والنكرة في سياق النهي من ألفاظ العموم، فلا صلاة سواء كانت مغربا في حق الصائم أو في حق غير الصائم، فإن اشتهت نفس المصلي الطعام فمن فضله أن يقضي حاجته منه ثم يدخل في صلاة. وهذا يؤكد أن الألف واللام في الصلاة للعهد في النص وللجنس في الإلحاق والمعنى، فهي في النص كما في الرواية الثانية التي قرأناها الآن تفيد العهد للتنصيص على صلاة المغرب، ففي رواية ثانية عن مسلم فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولكن بالنظر إلى ما ورد في جميع إلى ما ورد من أحاديث في جميع الباب، وبالنظر إلى إعمال المعاني ويتلمس حتى في العبادات كما قرره القيم في الإعلام، تتلمس الحكم وتدور الأحكام معها بضوابط معلومة، وأطال النفس
في تقرير ذلك، خلافا لمن زعم أن الأوامر تعبدية محضة. ولو أن الأقدمين علموا ما توصلت إليه العلوم الإنسانية في هذا الزمان من علم الاجتماعي والنفسي والسياسة والإدارة وغير ذلك لوظفوا ذلك في بيان حكم الشرع وأسراره على وجه يشبع ويشفي ويغني. ولكن أصحاب هذه العلوم في واد، وأصحاب الشريعة في واد آخر، وإلى الله المشتكى من تجذل واستغاق مكمن القوة العلمية والتصورية والعملية في الأمة. التناقض حاصل للأسف بين أهل الديانة، العلماء غير الوعاظ غير الخطباء غير المدرسين، وبينهم تناقض. والأصل أن يكون الوالي على هؤلاء العالم، وأن يكون الخطباء والوعاظ والقصاص جند للعلماء، وأن يسيروا وراء تقريراتهم، وأن تجتمع مكامن القوة في الأمة من الأمراء والعلماء، وكذلك في الأمور التصورية الذهنية بين سائر العلوم كما قلت. الإسناد الذي معنا من عمرو شيخ ابن وهب في هذا الإسناد. عمرو هذا شيخ ابن وهب من هو؟ في نسخة ابن خير الجواب على هذا السؤال، في نسخة ابن خير المخطوطة المحفوظة في المكتبة الملكية في المغرب والمنقولة من خط مسلم، وهي أدق نسخة في الدنيا من صحيح مسلم، فيها عمرو بن الحارث. فالجواب في نسخة النسخة في أدق نسخة. فعمرو هذا هو ابن الحارث بن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري، مدني الأصل. وكان العلماء يقولون الذي يقول مالك في كتابه الثقة عن بكير يشبه أن يكون عمرو بن الحارث. يقول ابن وهب تلميذ عمرو بن الحارث في هذا الإسناد: سمعت من 370 شيخا فما رأيت أحفظ من عمرو، ذلك أنه جعل على نفسه من صغره أن يحفظ كل يوم 3 أحاديث فما رأى أحفظ منه بسبب الثبات على ما وظفه على نفسه من إلزام الحفظ. تخيل يا طالب العلم أنك كل يوم بعد الفجر في طلوع الشمس تقرأ شيئا من تفسير ابن جرير، فهو أوعى التفسير. بكم تقرأ تفسير ابن جرير؟ 4 سنوات 5 سنوات. فتح الباري، توظف على نفسك شيئا واعلم أن نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومه. ولم يكن من منهج السلف الصالح كما يقول عمر بن عبد العزيز فيما أسند الذكائي وغيره: التحول والتلون، من فعل طاعة ثبت عليها إلى يوم الدين ثم يدخل طاعة بعد الثبات. فإن كنت لا تقدر على الثبات على الطاعة فلا تفعلها، وروض نفسك على أن تصل إليها، فحينئذ إن فعلتها اثبت، ومن ثبت نبت. وكان ابن وهب يقول: اهتدينا بأربعة، اثنان بمصر فهو مصري وقد سبقت ترجمته وذكرت لكم نبذا حسنة عنه، ولكن ابن وهب كان يقول: اهتدينا بأربعة، اثنان في المدينة واثنان في مصر. أما في المدينة فمالك وعبد العزيز بن مجهول، وأما بمصر فعمر ابن حارث والليث بن سعد. وكان عمرو بن حارث يقول: الشرف شرفان، شرف الدنيا في السلطان، وشرف الدين في العلم، والعلم خير الشرف أو أشرف الشرف. رحمه الله تعالى. الأستاذ الذي معنا من لطائفه أنه بين يدور بين المصريين والبصريين بالميم في الأولى والباء في الثانية، فأنا بصري، صحابي بصري. من يذكر لي لطيفة في الإسناد الأول؟ ما هي لطيفة الإسناد الأول؟ هات يا حسام. عارف إسناد أعلى ما عند مسلم رباعي، أعلى ما في مسلم الإسناد الرباعي، والأول رباعي والثاني خماسي. من صلى بحضرة الطعام صلاته صحيحة أم باطلة؟ من صلى وهو يدافع الأخبثين صلاته صحيحة أم وهو يدافعه الأخبثان صلاته صحيحة أم باطلة؟ إيش رأيكم، صحيحة أم باطلة؟ طيب، النهي متى يقتضي الفساد ومتى لا يقتضي؟ تقرير من شيخ الإسلام ابن تيمية أن النهي إن كان في حق الله فيقتضي الفساد، وإن كان في حق العبد فإنه لا يقتضي الفساد، وهذا اختيار من مازن. وعكر عليه العلالي في كتابه تحقيق المراد في هل النهي يقتضي الفساد، بأنه ما من حق لله إلا ما من حق للعبد إلا ولله فيه نصيب، فما هو الضابط بين حق الله وحق العبد؟ رد عليه شيخ الإسلام بأن الحق إن كان يقبل الإسقاط فهو للعبد، وإن كان لا يقبل الإسقاط فهو للرب عز وجل. الحدود تقبل الإسقاط، إن بلغت القاضي لا تقبل، فهذا حق لنا الزنا حق الله ولا حق العبد؟ متداخل، لكن من حيث إجراء الأحكام تجرى الأحكام على أنه حق لله لأنه لا يقبل الإسقاط، وهكذا. الآن الصلاة مع مدافعة الخبر، الصلاة مع حضور الطعام، صحيحة أم باطلة؟ ينظر بعد تأمل في المسألة، ينظر إذا كان مع مدافعة الخبرين لا يستوعب الإنسان ما يقول البتة وقد غلق عليه وهو يقف ولا يفهم ما يقول أبدا، فصلاته للبطلان أقرب منها للجواب. وأما الكلمة ما يقوله انتظار فهذا يدور بين كراهة وحرمة. والدليل على أن من صلى وهو يدافع الأخبثين ليست صلاته باطلة بإطلاق حديث من بان في المسجد، فورد في بعض روايات الحديث أنه بعد أن فرغ من الصلاة أخذ ناحية أو جلس في ناحية من نواحي المسجد وبال فيه. هذا الذي يقول بعد الصلاة مباشرة، أما يكون عنده نوع من التدافع، لكنه يعني ما يقول، فاشتد به أمره إما في آخر الصلاة أو مباشرة بعد الصلاة. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، ولذا استنبط الفقهاء من هذه الحادثة فوائد عديدة، منها صحة صلاة المدافع إن كان يعمل، وهذا التفريق حسن مليح، وكذا الطعام وإن كانت المدافعة أشد من الطعام. ويستفاد من الحديث تبدأ به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. ما معنى ولا تعجلوا عن عشائكم؟ أن يأخذ أحدكم راحته وليتم طعامه ولا يعجل ثم ليصلي. يستفاد من هذه الزيادة
فائدة تؤكد أو هذه الفائدة قال بها جمال الفقهاء خلافا بالجديد عند الشافعية، وهي أن وقت المغرب له طرفان ومتسع وليس بضيق. ولذا الإمام النووي في مقدمة مجموع قرر أن هنالك 14 مسألة الفتوى فيها على المذهب القديم، ومن هذه المسألة المذهب الجديد عند الشافعية أن وقت صلاة المغرب بمقدار ستر العورة والأذان والإقامة وأداء خمس ركعات، فإن تأخرت فات الوقت، فهو وقت ليس بممتد في المذهب الجديد خلافا المذهب القديم، وهذا هو الصواب. وبه قال الجماهير، ومما يؤكده ما بين هذين الوقتين وقت إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومما يدل عليه أيضا هذا الحديث، فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. لا تعجل، الوقت يقبل الامتداد، لكن في هذا الزمان ينبغي أن نعرف. فمن صلى المغرب قبيل أذان العشاء فلعل الوقت يكون قد دخل، وأكثر ما يظهر هذا في مكة مكرمة في رمضان، فيدخل وقت العشاء قبل إعلان الأذان، يجعلون يؤذن من الأذان بعد ساعتين فيمدون ساعة، ويكون وقت العشاء قد دخل قبل بساعة. فلا يجوز لرجل أن يستدل بعموم هذا الحديث ولا تعجلوا عن عشائكم ويبقى يأكل إلى قبيل رفع الأذان ويصلي المغرب، وهذا توسع ليس ما يخطر في بال أحد إلا في بال شقي، فليس المراد على بهذا التوسع هذا الأمر. ثم يستفاد من الحديث أن توق النفس للطعام من أسباب وانشغالها به واستحوابها عليه مع تقديمه، لأنه في رواية ما قلت لكم أحد الحبان إذا قدم بخلاف ما لو لم يقدم. فلو أكل الإنسان شيئا يسيرا في رمضان ثم ذهب للجماعة فهذا هو الواجب، لكن لو استحوذ على الإنسان وقدم الطعام فهذا عذر من أعذار التخلف عن الجماعة. وقد اعتنى بأعذار التخلف عن الجماعة عناية قوية جدا مع التدليل الإمام ابن حيان في صحيحه، ابن حبان في صحيحه، فابن حبان في صحيحه أورد 10 أعذار في الخامس منه، أورد 10 أعذار التخلف عن الجماعة، فعقد في الجزء الخامس الصفحة 411 باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها، وأورد الأعذار فقال رحمه الله: ذكر العذر الأول وهو المرض الذي لا يقدر المرء معه أن يأتي الجماعات، ثم قال: ذكر العذر الثاني وهو حضور الطعام عند صلاة المغرب، ثم قال: ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم لا تعجلوا عن عشائكم أراد به إذا قدم ذلك على المرء، وأورد حديث: لا تعجلوا عن عشائكم إذا قدم إليكم، إذا قدم، إذا لم يقدم فتبقى الجماعة واجبة. ثم قال: ذكر البيان بأن التخلف عن إتيان الجماعات عند حضور العشاء إنما يجب ذلك إذا كان المرء صائما أو تاقت نفسه إلى الطعام فآذته، إذا كان يتأذى من الترخي، وأما دون ذلك فلا. ثم قال: ذكر العذر الثالث وهو النسيان الذي يعرض في بعض الأحوال، ثم ذكر العذر الرابع وهو السنن المفرط الذي يمنع المرأة من حضور الجماعات. ثم العذر الخامس فقال وهو وجود المرء حاجة الإنسان في نفسه. ثم قال ذكر البيان لأن المقصد فيما وصفنا من حاجة الإنسان هو أن يشغله عن الصلاة دون ما لا يتأذى منه. إذا كان لا يتأذى ولا يشغل وفيه حاجة للمدافعة ويقدر فليس هذا العذر. ثم أورد ألفاظ تؤكد ذلك. ثم قال ذكر العذر الثالث وهو خوف الإنسان على نفسه وماله في طريقه إلى المسجد. ثم قال ذكر العذر السابع وهو وجود البرد الشديد المؤلم. ثم قال ذكر العذر الثامن وهو وجود المطر المؤذي. ثم قال ذكر العذر التاسع وهو وجود العلة التي يخاف المرء على نفسه العشر منها. ثم ذكر العذر العاشر وهو أكل الإنسان الثوم والبصر إلى أن يذهب ريحهما. هذه الأعذار العشرة وأورد تحت كل عذر دليلا أو أكثر صريحا صحيحا يدلل على ذلك. ومما يستفاد من هذا الحديث تقديم حضور القلب على أول وقت. تقديم حضور القلب وأداء الصلاة بخشوع على أدائها في أول الوقت. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث فضل الله تعالى ورحمته بهذه الأمة وأنه سبحانه في شرعه راعى وجبر ضعف الناس فجعل ما نتعبده بأن نأخذ حظوظ أنفسنا نشعر ورفع عنا الآثار وما شرع الله شرعه إلا لمصالح البشر. فكل مصلحة تطرأ على ذهن الإنسان كل مخالفة تطرأ على الإنسان أن له فيها مصلحة فهي موهومة وليست بحقيقية. هذا الحديث حديث أنس أخرجه الإمام البخاري في موطنيه برقم 672 في كتاب الصلاة وبوب عليه باب إذا حضر الطعام وأقيمة الصلاة. إذا حضر الطعام وأقيمة الصلاة حضر الطعام كأن لفظ ابن حبان إذا قدم الطعام رعاه وانتبه له. فقال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب به عن ابن شهاب عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وفي الموضوع الثاني ذكره برقم 5463 ووضعه في كتاب الأطعمة وبوب عليه باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه. وقال حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء. مما ينبغي أن يذكر في هذا الباب أنه ورد عند أبي داود في سننه برقم 3752 من حديث جابر بن عبد الله رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره. ورد عند أبي داود حديث عن جابر فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره. وهذا الإسناد فيه هذا الحديث إسناده محمد بن ميمون المفلوج قال الإمام البخاري عنه منكر الحديث.
هذا إسناد واهم ولفظ باطل، هذا الحديث ليس بثابت، يعارضه أحاديث الباب. ومما ينبغي أن يذكر أيضا أنه اشتهر على ألسنة بعض الناس وفي كتب الفقهاء المتأخرة لفظ إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، وهذا حديث بهذا اللفظ لا أصل، وبعضهم عزاه إلى مسند أحمد ومصنف ابن أبي شيبة. والصواب أن الذي في المسند والمصنف إذا حضر العشاء وحضر الصلاة فابدأوا بالعشاء. أما اللفظ الذي شاع وداعا بين الناس لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي بحديث عائشة وأورده الإمام مسلم ولم يذكر لفظه، نقرأ.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وحفص ووكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عيينة عن الزهري عن أنس.
هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، مسلم رحمه الله قال بمثل حديث ابن عيينة عن الزهري عن أنس، ابن عيينة الحديث الأول، وهذا يؤكد لنا أن مسلما لما يبدأ إذا يتقصد البدء بحديث لفظه مستقيم، ولذا في بعض الأسانيد التي يحدث مسلم ألفاظها في ألفاظها كلام، بل بعض ألفاظها أعلها مسلم في كتابه التمييز. فالجزء عند مسلم له معنى، فيبدأ بأقوى الأساليب وأنظفها وبالألفاظ التي لا مؤاخذة فيها، فجعل لفظ حديث ابن عيينة عن الزهري عن أنس جعله هو الميزان هو الجد. فلما أورد حديث عائشة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عيينة عن الزهري. حديث عائشة عند البخاري في موطنين بالتبويبين السابقين، الأول برقم 671 والثاني برقم 5465. وقال الإمام البخاري وقد بدأ بحديث عائشة في باب إذا حضر الطعام وقيمة الصلاة قال: وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء. قال: وقال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. إذا كنت تنتظر خبرا مهما فأدي، فاقبل على الخبر وافرغ منه ثم اقبل على الصلاة. ثم قال: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء. فهذا اللفظ من طريق هشام وذكره عن يحيى، وعندنا وكيل. ومما يقوي القول بأن هذا النهي معقول المعنى ما ذكره ابن منذا في مستخرجه البغوي في شرح السنة عن وكيع راوي هذا الحديث عن هشام، فكان وكيع يقول: إذا كان الطعام حارا يخشى فساده بدأ به، وإذا كان باردا لا يخشى فساده بدأ به. إذا قدم الطعام تراعى حال يراعى في تقديم أشياء، وسع علينا وسيط. فظواهر النصوص إذا قدم ينظر إلى حال وتوقان نفس الطالب الطعام وسيع وسع الأمر، فنظر هل الطعام إذا قدم في الصلاة إن فسد إن برد يفسد فلا أكل الطعام، وإلا فقدم الصلاة على الطعام. وكما قلت هذا يقوي القول بأن النهي معقول المعنى، ولا سيما أن وكيعا هو الذي روى هذا الحديث رحمه الله تعالى، وكان وكيع كما كان يقول ابن معين، كان يقول ما رأيت أفضل من وكيع، كان يستقبل القبلة كناية اعتكاف الصلاة ويحفظ الحديث ويقوم الليل ويسرد الصوم، وكان يفتي بقول أبي حنيفة. كذلك يحيى بن سعيد القطان يذكرون في ترجمته أنه كان يفتي بقول يحيى بن سعيد، والإفتاء ليس للتقليد وإنما الموافقة من حيث الدليل، وهذا شأن أهل الحديث. حفص هذا من حفص الذي معنا الذي روى عن هشام؟ كم روى عن هشام هذا الحديث؟ كم واحد؟ ثلاثة. من هم؟ من هم الثلاثة؟ تفضل. الراوي عن هشام، انظر السند جيدا، ما عبد الله بن نمير والد شيخ مسلم، ولد شيخ مسلم، وحفص بن غياث كوفي، نعم نخعي، نعم، ووكيع بن الجراح. حفص بن غياث كان قاضي الكوفة، ثم ولي على قضاء بغداد في حادثة جميلة مذكورة عند وكيع في كتابه أخبار القضاة، فهو غير وكيع هذا. ومع هذا كان رحمه الله تعالى يقول لأن يضع الرجل إصبعه في عينه ويقلعه ويرمي بها جانبا أحب إلي من أن يلي القضاء. وكان رحمه الله تعالى يقول ما وليت القضاء إلا لما حلت لي الميتة، يعني كان قاضيا مضطرا وكان جريئا، فقد قضى على أمي أمير المؤمنين في حادثة طويلة لا يسع المقام للتفصيل به. نأتي للسد الذي بعده وهو حديث ابن عمر.
قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة واللفظ له قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء وليعجلن حتى يفرغ منه.
هذا الحديث حديث ابن عمر أيضا عند البخاري صحيح في موطنين في الكتابين والتبويبين السابقين المذكورين في حديث أنس رضي الله تعالى عنه برقم 673 ثم علقه 674 ثم أعاده في كتاب الأطعمة برقم 5464. والحديث لفظه معنا كم راوي عن عبيد الله؟ كم راوي شهد السنة عن عبيد الله؟ نعم راويان، من هما؟ حماد بن أسامة الذي كان يقول كتبت بأصبعي هاتين 100,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعد رحمه الله تعالى من النساك. وأما عبد الله بن نمير فهو كوفي، ويقولون في ترجمته كان صاحب حديث وسنة. عبيد الله بن عمر بن حفص، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، يقول الإمام مالك: اجتمعت عند الزهري أنا وعبيد الله ومحمد بن إسحاق صاحب السير، وكان معه كتاب ينتظر من يقرأ. قال: فأخذ محمد بن إسحاق الكتاب، فقال الزهري: ابتسم اذكر نسبك. قال: محمد بن إسحاق بن يسار. قال: أعطيه لي بجانبك. فأعطاني إياه مالك يقول. قال: ابتسم. قلت: مالك بن أنس الأصبحي. قال: أعطيه الذي بجنبك. فكان عبيد الله. قال: فانتسب لعمر فقال: اقرأ. قال: فكان أهل المدينة يسمعون قراءته فروعا. فالذي خوله القراءة نسبته لعمر، فرضي الله عن عمر. نشهد الله على حبه، ونسأل الله أن نحشر معه، ونبرأ إلى الله ممن يطعن فيه. قبحهم ولعنهم ربنا عز وجل، عليهم اللعنات المتتابعات إلى يوم الدين. كان ذهيبة كأبيه لما رأى طلبة العلم في الكوفة فيهم طيش وخفة، وجلس ليحدثهم، فرأى منهم ما لا يعجبه، فكان يقول لهم: يا أهل الكوفة، يا طلبة العلم، لقد شمتم العلم وأطفأتم نورا، لقد شمتم العلم وأطفأتم نورا، لو أدرككم عمر لضربكم بالذرة. رضي الله عن عمر ورضي الله عن ذرته. وأما نافع فهو مولى بن عمر المدني أبو عبد الله، بعثه عمر بن عبد العزيز إلى أهل مصر لينشر علم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إسماعيل بن أمية يقول: كنا نريد نافعا مولى بن عمر ونحمله على أن يلحن فلا يفعل. فعلى الرغم من أنه مولى إلا أنه كان يضبط الفاظه. ما في الحديث أيضا حديث ابن عمر
قال: حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال: حدثني أنس يعني بن عياض عن موسى بن عقبة حاء، وحدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج حاء قال: وحدثنا الصلت بن مسعود قال: حدثنا سفيان بن موسى عن أيوب كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
كلهم عن نافع. من هم كلهم؟ أريد تسميتهم. من هم كلهم؟ من هم كلهم؟ تفضل. موسى بن عقبة صاحب إيش بن عقبة؟ صاحب المغازي. قال رجل لمالك: حدث الوالي أن يجزي لي العطاء، فإن جدي بدري. فقال مالك: فانظروا في كتاب موسى فإن وجدتموه فيه فهو بدري إلا فلا. وإذا كان مالك وغيره يقولون صح كتب المغازي كتاب موسى بن عقبة. وذكرت لكم أن كتاب موسى بن عقبة موزع في بطون الكتب وكتابه مفقود، ولم تبقى منه إلا شيء قليل محفوظ في مكتبة برلين في ألمانيا، انتخبه بن قاضي شهبة. ويوجد هذا جزء من انتخابه أيضا في حديث الدقاق، وهو ما زال مخفوقا، فالكتاب ضائع. وممن أكثر من إيراد ما في كتابه بسنده إليه البيهقي في الدلائل. إذن الرواع نافع في هذا الإسناد: أولا موسى بن عقبة، ثاني من اسمه ابن جريج عبد العزيز عبد الملك بن عبد العزيز. ما علة حديثه ابن جريج؟ ماذا نخشى من حديثه؟ تدليس. نخشى من حديثه تدليس، وكان يوصل أيضا. والثالث أيوب السختياني الذي قدمه بعض العلماء في نافع على ذلك، لقدموا عبيد الله، لكن أيوب من المقدمين في الرواية عن نافع. شيخ الإمام مسلم محمد بن إسحاق المسيبي نسبة إلى المسيب بن عارف وهو ثقة وكان نزيل بغداد، لم يروي مسلم عنه بصحيحه إلا 8 أحاديث فقط. مسلم لم يروي عن المسيب عن محمد بن إسحاق إلا 8 أحاديث. قال حدثني أنس يعني ابن عياض، ابن عياض. لماذا قال يعني؟ لماذا لم يقل أنس بن عياض؟ لماذا قال هل جزم تفضل؟ هل يقول مسلم من كيسي؟ أنا لا أتقول على شيخي ولا أتزود عليه، فشيخي قال أنس، ولم يقل ابن عياض حتى يعرف الناس أنهم عياض يعني. قال يعني ابن عياض. أخونا يقول الذي يتابع معنا مقابل على نسخة من خير في نسخة ابن خلف أنس ابن عياض بدون يعني، يعني يصبح قائل ابن عياض من المسيب محمد بن إسحاق، هو الذي قال ابن عياض إذا كان دون يعني، وإذا كان في يعني يكون قائل ابن عياض من مسلم. وهذه دقة عند أهل الحديث لا تعرف في أي علم نبي، هذه دقة متناهية عند علماء الحديث. أنس بن عياض كان يقتبل الحديث، وكان مالك يقول لم أرى أحدا عند المحدثين كان يقول، ولكنه كان يقول كان أحمق، كان يدفع كتبه لهؤلاء العراقيين، يتعب ويكتب يأتي العراقي فيأخذ جميع مروياته. مالك كان الناس يهابونه ولا يطلبون منه، أما أنس فكان يعطي كتبه، ولذا قالوا في ترجمته كانت فيه غفلة الشاميين، كانت فيه غفلة الشاميين، كان يعرض كتبه على الناس، كان يعرض كتبه على الناس لغفلة. فصاحب العلم لا يعرض، لا يدبر، لا يجعل علمه مبتذلا ولا ينشره إلا في مكانه ولأهله. لذا لما رأى ابن عيينة بعض من لم يعرف بنسب وخلق يطلب العلم بكى رحمه. فمراعاة سنة الله الكونية والشرعية معا، وأن يكون الأسياد والنبلاء والفضلاء والوجهاء هم طلبة العلم وهم حملته، هذا عز لهم ولدين الله عز وجل. أما حماد بن مسعدة فهو بصر التميمي ثقة، وصلت بن مسعود أيضا بصري ثقة ربما وهم. يبقى سفيان بن موسى، سفيان بن موسى لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة شيئا، بل مسلم لم يذكر له شيئا، لم يذكر له شيئا إلا هذه الرواية. لم يرد سفيان بن موسى البصري، لم يرد له شيء في صحيح مسلم إلا هذه الرواية. هذه الرواية في الأصول أو في المتابعات؟ متابعات. نعم، وثق الإمام علي بن عمر الدارقطني وابن حبان، ونقل ذلك الغساني فقيه المهمل، نقل توثيق سفيان بن موسى، لكن مع هذا قال أبو حاتم كما في جرح التعديل قال عنه مجهول، والمراد بجهالة الحال لا جهالة العين. ولكن وجدت 7 جلهم ثقات يروون عن سفيان ابن موسى، ومن كان مجهول الحال ينفرد بتوثيقه أمثال ابن حبان
وروى عنه جمع من الثقات فإن حديثه يمشى، فإن حديثه يمشى. ومسلم أورد هذا الحديث من طرق عن نافع، فلم ينتبه سفيان بن موسى عن أيوب لهذا الحديث، أو لم ينفرد أيوب متابعة قاصرة يقول علماء التخريج، فقد روى جمع غير أيوب عن نافع هذا الحديث. نأتي لحديث عائشة وهو الأخير في الباب، وأورده مسلم من طريقين وفيه قصة، وهذا الحديث من سرادات مسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن حداد قال حدثنا خاتم هو ابن اسماعيل عن يعقوب بن مجاهد عن ابي عبيد قال تحدثت انا والقاسم عند عائشه رضي الله عنها حديثا، وكان القاسم رجلا لحالا وكان لابن ولد، فقالت له عائشه يا لك لا تحدث كما يتحدث ابن اخي هذا، انا اني قد علمت من اين اوتيته، هذا اثبته امك فانت اثبتك امك. قال فغضب القاسم اضب عليها، فلما رأى مائدة عائشة فقد أتي بها قال قالت أين؟ قال أصلي. قال تجلس. قال إني أصلي. قال تجلس هنا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخفاء.
هذا الحديث له سبب إيراد ولا سبب ورود؟ سبب إيراد. سبب إيراد. سبب الورود الذي من أجله قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب الإيراد الذي من أجله يورده الصحابة. الإسناد الذي معنا في فرق بين الإسناد وبين المستفطية، يعني قال هو ابن إسماعيل
وهو ابن إسماعيل
وهو ابن إسماعيل
بزيادة واو،
وهو بزيادة الواو قبل هو، وهذا بناء على أنه من مسلم. يعقوب بن مجاهد هو أبو حجرة القصاص أو القاص، وفي هذا إشارة إلى أن الصحابة ومن بعدهم كانوا يقصون، وكان بعضهم يعرف بالبعض، فذم القصص بالإطلاق خطأ، فقد بعث غير راوي، أخرج لهم أصحاب الصحيحين وأصحاب الكتب الأخرى بأنهم قصاص، فقد نعت يعقوب بن مجاهد في الإسناد الآتي بأنه قاص، كني ذكر بكنيته، وقال إسماعيل بن جعفر أبو حجرة القاص، وحاتم بن إسماعيل المدني أبو إسماعيل الحارثي أصله من الكوفة، وأما ابن أبي عتيق فهذا عمته عائشة، وهو عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. قال أبو مصعب الزبيري في جمهرة أنصار قريش عنه كان امرئا صالحا وكان فيه لعابة، كان كثير المزاح، ومن عجيب ما ذكر أبو مصعب الزبيري عنه، قال مر به رجل ومعه كلب، فقال للرجل ما اسمك؟ قال والثاب. والثاب. قال ما اسم كلبك؟ قال عمرو. قال وافلسا، اسمه يصلح لك واسمك يصلح له. قال وافلسا. ومن عجيب أيضا ما ذكر في ترجمته أنه لقي عبد الله بن عمر، وكان قد كبر ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فقال ابن أبي عتيق وكان يرمي فأصاب، فقيل له ما اسمه؟ قال ابن أبي عتيق نسبة لجده أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فعرف بابن أبي عتيق، فلقي عبد الله بن عمر جدا له، فقال له
ما قولك في إنسان هجان فقال أذهبت مالك غير مترك في كل مومسة وفي الخمر ذهب الإله بما تعيش به فبقيت وحدك غير ذي وفر؟ قال له ابن عمر أرى أن تأخذ بالفضل وتصفح. فقال ابن أبي عتيق أنا والله أرى غير ذلك، وكان كثيرا المزاح. فقال له ابن عمر ماذا تفعل؟ فقال أفعل به كذا وكذا، أي جماع، الجماع ولد سمي. قالها اللفظ صريح ولم يكذب. فقال عبد الله بن عمر له سبحان الله ألا تترك هزلك؟ وافترقا. ثم لقيه ثم بعد ابن أبي عتيق بعدما ظن أن ابن عمر قد نفي ذلك، فقال له ابن أبي عتيق أتدري ماذا فعلت بذاك الإنسان؟ فقال له ابن عمر أي إنسان؟ قال الذي هجاني وأعلمتك به. قال ماذا فعلت؟ فقال كل مملوك هو لي فهو حر إن لم أكن، وذكر الجماع، إن لم أكن وذكر الجماع. فقال له ماذا فعلت؟ استنكر عليه. فقال ابن أبي عتيق إن امرأتي الذي قالت ذلك، إن امرأتي التي قالت ذلك. فكان رحمه الله تعالى كثير الدعاء والمزح. وأما القاسم فهو محمد، قاسم محمد ابن أبي بكر، وكان القاسم من فقهاء المدينة السبعة، وكان أم ولد في مورد الحديث، وأمه يقال لها سودة، وكان ثقة رفيعا عالما فقيها إماما كثير الحديث. وكان يقول رحمه الله ما ينبغي للرجل أن يعد رجلا حتى يعرف السنة. وكان ابن الزبير عبد الله بن الزبير امرأة يقول ما رأيت أحدا أشبه بأبي بكر من هذا، من القاسم بن محمد. وكان يقول أن يعيش الرجل جاهلا طوال عمره خير من أن يقول ما لا يعلم. وكان رحمه الله تعالى يقول قد جعل الله في الصديق الجار المقبل عوضا من ذي الرحم العاق المدبر. وكان من أفقه زمانه علما وأدبا وفقها، وكان خموطا. وهذه القصة التي حصلت له مع ابن عمر الظاهر أن ذلك كان قبل أن ينبذ وأن ينبغ وأن يتقدم في العلم. فالقاسم كان من أعمدة الفقهاء، والذي قاله الإمام مالك في نحو 370 مرة في الموطأ المدونة، هذا الذي أدركنا عليه الناس، ونحو هذه العبارة يريد الفقهاء السبعة وغيرهم، لكن السبعة هم على رأسهم، وكان القاسم من مقدميهم. في رواية وكان القاسم رجلا، في المطبوع عندنا لحانة، وفي بعض نسخ مسلم لحانة. في نسخة ابن خير لحانة أم لحانا؟ نسخة ابن خير
لحانا،
لحانا دون تاء المربوطة. عندنا لحانة تاء المربوطة. ناتي للطريق الأخير.
قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وابن جعفر قال أخبرني أبو حزرة القاسم عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر في الحديث قصة القاسم.
إذن أيضا مسلم رحمه الله تعالى أبهم أو لم يسق نصرة. يوجد في هذا الإسناد لطيفة، هذا سفيان، هذا الحديث صحيفة، صحيفة من؟ صحيفة علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر المدد، وهذه الصحيفة مطبوعة طبعت قريب، وقعت الإمام مسلم وانتقى منها. وهذا الحديث يلي الصحيفة برقم 422، ولفظه في الصحيفة لا يصلين أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هذا لفظ هذا الطريق. وقال بمثله وهو قريب من اللفظ السابق الذي أورده مسلم. أبو حجر الطاس ويعقوب بن مجاهد صدوق وهو المذكور في الإسناد السابق، وكما ذكرنا إسماعيل بن جعفر أبو إسحاق المدني القارئ ثقة تب شارك الإمام مالكا في سائر شيوخه، ويحيى بن أيوب المقابري كان صاحب سكون ودعة، وكان أحمد الإمام أحمد يمدحه، وابن حجر علي السعدي كان يقول الخطيب البغدادي كان صادقا متقنا حافظا. بذا نكون قد انتهينا من الحديث على أسانيد الباب، ونكمل إن شاء الله تعالى الشرح في درسنا القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخ يقول ما حكم إطلاق اسم مالك؟ لا حرج، أين الإشكال؟ مالك كما تعلمون مالك بن أنس وأنس بن مالك، واسم مالك قديم، وكذلك ملاك، هذه أسماء لا حرج فيها. والأسماء الممنوعة التي فيها تزكية، لا التي تحمل معنى حسن، كعلي مثلا، فعلي اسم حسن ما غيره النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب. فالاسم الذي يحمل معنى حسنا لا حرج فيه، أما الاسم الذي يحمل تزكية كأبرار صالح ساجدة وإيمان وإحسان فهذه الممنوعة لا تزكوا أنفسكم، وكذا التي تحمل معاني قبيحة، النبي غير حزن برة، برة اسم في تزكية. كان سعيد يقول ما زالت فينا الحزونة بعد، فكان جده بدريا المسيد بن حزم. ثم الأسماء التي فيها مضاهاة الكفار تشبه بهم، وما أصبح التنبيه والتنويه على حرمة أسماء الأشخاص من الذكور والإناث فحسب، بل أصبحت أسماء المحلات، تجد كثير من المحلات أسماءها أجنبية، بل بعضهم لا يكتب العربية عليه، وهذا في تشبه محذور. فذكرت لكم الأسماء القبيحة كوصال وهو الجماع ونهاد، هذه كلها ممنوعة. وأما الاسم الذي يحمل معنى الحسن أو أن يختار الرجل فيسمي مثلا باسم أبيه إن كان اسم أبيه حسنا لا حرج، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمى ابنه إبراهيم وقال إنه اسم أبي، فلا حرج فيها. هل يجوز دفع مبلغ بدل حلق شعر المولود ووزنه بالذهب والفضة؟ إن كان الذي ولد له ممن يقتدى به ويحسب عليه عمله فأرى أن لا يحيد عن الوزن وعن التصدق حتى يظهر هذه الشعيرة، لأنه لو أعطى صدقة بالسر من غير أن يجمع الشعر ويوزنه ويظهر ذلك الناس فلعل هذه السنة تموت. الأشهر في الروايات عند أهل الصنعة الحديثية التصدق بالفضة بالورق، فهي أشهر في الأحاديث من التصدق بالذهب. أما لو قدر تزاد فلا حرج، ذلك أن هذا يخرج على قاعدة الاتصال والانفصال، فيقال تطبق بخمس دنانير، ثلاثة منها لوزن الذهب قابل فضة مثلا، واثنتان صدقة مطلقة مثل صدقة الفطر. لو أن رجلا بدل المد قدم مدين، هل يقال هذا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ يقال هذا لا، لأن هذا منفصل يقبل الانفصال. هذا مد صدقة فطر، وهذا مد صدقة مطلقة، وأنا أقدم المد الثاني لعشر الضبط أو ما شاء. أما الشيء الذي لا يقبل الانفصال وفيه اتصال فلا تجوز الزيادة فيه، كالصلاة، كالصلاة، فالصلاة الظهر خمسا بدعة، لكن لو سلم على رأس الرابعة وأتى بالصلاة ثم أتى بركعتين فلا حرج، بضوابط معلومة عند أهل العلم. هل يجوز الاحتفاظ بالعقيقة أو توزيع شيء منها للأقارب؟ كل مولود مرتهن بعقيقته. وفي حديث الكرز عند أبي داود عن الغلام شتان متكافئتان وعن الجار يشان، فمجرد الدرس فقد سقط الواجب، والأحسن تتصدق، والحكمة الإشهار من الذبح. لكن لو دعوت أقاربك أحبابك أصحابك وأشرت أجزاء ذلك. اتفق زوجان على الفراق عن تراض بينهما، وبعد مدة اتفقا على الرجوع، إن لم يقع الطلاق وإنما بقي التخيير فقط، يا بنت الحلال في رأيي نفترق عن بعض، قلت خلينا نفكر، ما وقع طلاق. ففي كتاب الطلاق في صحيح الإمام البخاري باب التخيير والطلاق ليس للطلاق، فإذا اتفقا ولم يوقع الرجل الطلاق ثم أرادا أن يعودا لا شيء عليهما. ويقولون اتفاق اللاحق كالشرط السابق. وأما إذا وقع الطلاق فإذا بقيت العدة فيرجعها أمام اثنين من الشهود ويقول لها رجعتك إلى ذمتي. نقرأ في كتب الأصول مسائل خلافية بين الأصوليين، لكن نجد مشايخنا متفقين على حكمها، مثل الأمر للوجوب أم لا. فهل إذا جاء أحد في هذا العصر وقال إن الأمر ليس للوجوب يكون خلافنا معه سائغا؟ ليس الخلاف في جميع مسائل الأصول على درجة واحدة، فهناك قواعد تؤيدها أدلة ظاهرة، وهناك أشياء تنتزع انتزاعا خفية، فليس المنصوص كالمستنبط، وليست المسألة التي تضافرت الأدلة وتتابعت وتتايعت جهود المحققين من العلماء وأصبحت شعار من أهل السنة كالمسألة التي لم تكن كذلك. فالشاطبي لما ذكر هل الأمر في الوجوب ذكره مع أنه يفيد أنه مشترك بين الوجوب والندب. والذي حضر دروسنا في الأصول يعلم أن الخلاف في مسألة هذا الأمر ليس للوجوب خلاف ضعيف، والأدلة الصحيحة القوية على أن الأصل في الأمر الوجوب، وهذا معروف في اللغة وعند سائر المحققين من الأصوليين. الشاهد أن هذه المسائل ليس الخلاف فيها بدرجة واحدة. هل هناك فرق بين الإجماع والاتفاق؟ اصطلاحان، ومشاحة في الاصطلاح، والإجماع مقتضاه اتفاق جميع المجتهدين، وهذا يعاصر كما قرر بعض المحققين إلا في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أما الاتفاق فيطلق ويراد به في الغالب الغالب غالب الفقهاء، وهذا الذي يريده ابن عبد البر والذي يريده الجوهري في كتابه نوادر الفقهاء وممن صنف في هذا الباب. هل يجوز للمصلي الذي صلى ونفسه تطوق الطعام والشراب أن يعيد صلاته؟ لعل السائل يريد أن يقول هل يجب؟ إن كان لا يعلم ما يقول بالكلية وحاله كحال الذي يقوم ويقعد فوجه، وحال الجائع ليس كحال المدافع، والله تعالى أعلم. هل الصيام يعتبر عذرا للتخلف عن صلاة الجماعة على الإطلاق؟ لا. ذكرت لكم رواية ابن حبان إذا قدم الطعام، إذا تقدم الطعام والناس تفوق توقعًا شديدا فيجبر الكسر من العذر، وإلا فالأصل في الصائم أن يتعاهد نفسه ولا سيما في هذه الساعة التي ينبغي أن نتقرب فيها إلى الله عز وجل. ولذة المناجاة تكون في هذه الأوقات. عندما ينقل الإمام مسلم من صحيفة كيف يقول حدثنا؟ ما اعتنى بأن يحفظ. أنا سمعت الصحيفة عندي نسختها وسمعتها من صاحبي أو قرأتها عليه، فلا يعنيني كثيرا من أضبط الألفاظ ولا أضبط أدوات التحمل، فأركن إلى ما في الكتاب إلى ما في الخطاط، والجمع متصور كم من إنسان قرأ الكتاب على صاحبه أو قرأ صاحبه عليه الكتاب وبقي معه، أخذ منه نسخة قابلها على نسخة شيخه، فلا تعارض في ذلك. ما رأيكم في كتاب تيسير مصطلح الحديث؟ كتاب للمبتدئين، من أسهل كتب المبتدئين، يعني كتاب يعتني بالاصطلاحات، كتاب لا بأس فيه لمن يريد أن يبتدئ في هذا العلم يبتدئ به. هل الضرورة أحكام كما يقولون؟ القاعدة الضرورة تبيح المحذورات، ولكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، فمن مقيداتها الضرورة تقدر بقدرها. فلو أن المرأة اضطرت لأن يرى الطبيب شيئا بدنها فلا يجوز لها أن تتعرى، وإن اضطر أن يرى شيئا من يدها فلا يجوز لها أن تزيد في الكشف عن موضع الحاجة. ولذا يقولون الحاجة تنزل منزلة الضرورة، والضرورة إن تخلفت ترتب عليها هلاك، والحاجة إن تخلفت ترتب عليها حرج ومشقة شديدة. ولذا قالوا الضرورات الحاجيات تنزل منزلة الضروريات بخلاف التحسينيات التي يترتب عليها الترفه والتنعم، فهذه لا عبرة بها، ولا يجوز لصاحبها ولا يجوز لمن أراد أن يحققها أن ينجم على الحرام من أجلها. هذه التحسينيات فيها الترفيهيات، فيها التوسع على النفس. يمل الإنسان يقول أريد أن أهدأ أعصابي بموسيقى، هذا أبطل الواقع. غص رجل بلقمة كاد أن يهلك ولم يسوغها إلا بجرعة خمر، فله أن يسلكها بجرعة خمر خوفا من الوفاة. لكن سلكت لا يجوز له أن يشرب جرعة أخرى، فالضرورة تقدر بقدرها، وهكذا. هذا معنى الضرورات، الضرورة أحكام. ما حكم عمل المحاسب في الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع البنوك، مع أن عمل تلك الشركات والمؤسسات أصله ليس ربويا لكنها تتعامل أحيانا مع البنوك؟ ذكرت لكم أكثر من مرة أن البنوك يتعامل معها بحذر وقدر، وأما الحذر فيختلف باختلاف الورع والتقوى، وأما القدر فيختلف باختلاف الحاجة. الأصل في التعامل الربوي أنه حرام، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سيأتي زمان على أمتي لا يبالي أحدهم أصاب المال من حلال أم حرام ولا خبر قتل. فعلى أصحاب الشركات أن يتقوا الله، وينكر على المسلمين اليوم التوسع في التعامل مع البنوك،
اليوم الناس لا يتقون الله تعالى وعلم توسعون. والأصل في التعاون مع البنك أن يكون بحذر الوجه. يحول لك ولد حوالة ليس مطلوبا كلما أراد أن يعطي أباه وهو يعمل في البعيد أن يعطي أباه كل شهر مالا أن يحضر لأبيه ثم يعطي المال ثم يرجع. فهذه ترفيهيات أم ضروريات أم حاجيات؟ إيش هذه؟ إيش هذه؟ حاجيات. والحاجيات تنزل منزلة الضروريات. ليس المطلوب من التاجر كلما أراد أن يستورد سلعة أن يسافر في تلك البلد، وإن سافر فلعله يلحقه من المضار في دينه ودنياه وإهمال الأولاد والزوجة وتعريضها لشيء من المخالفات، ولعله يقع في ترك علم أو خير أو أن يعرض نفسه للوقوع في محظور. ما يكون مجموع ذلك من تفويت المصالح والوقوع في المحاذير أشد من محظور ما يسمى بفسخ العصمة. فعلى الإنسان أن يسدد أن يقارب وأن يستقي الله جل في علاه قدر استطاعته. وأما الواجب على هذا العامل أن يتحاشى، بل يجب عليه أن يترك الربا وأن يقدر هذا الأمر وأن يكون طالب علم وأن يناصح وأن يبرئ ذمته في ذلك، والله تعالى أعلم. نحن في العمل موعد الغداء مع نفس صلاة الظهر باستمرار، فهل نأكل أم نصلي؟ لا أقول لك كل ثم صلي ولا أقول لك صلي ثم كل. جاء وقت الصلاة وواحد من الشباب ذهب يأتي بطعام وأنتم في توسع الوقت، صل قدم الطعام ومد الطعام كل. فالأمر يختلف باختلاف حال، الأمر يختلف باختلاف حال. فمتى طاقت النفس قدم الطعام قدم الطعام. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هناك ندوة يوم السبت بين المغرب والعشاء في جبل النصر في مسجد التقوى، والندوة بعنوان المسجد الأقصى تاريخا وعقيدة وأحكاما يوم السبت بين المغرب والعشاء. وهناك دورة علمية في أسس العلوم الشرعية تبتدئ من 2 رجب وتنتهي 27 رجب الموافق 19/7 أو لا من 2 من 15/7 إلى 27/7 و19 جمادى الآخرة إلى 2 رجب إلى 2 رجب في 15/7 إلى 27/7 يعني ليش السبت القادم إنما الذي بعده. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.